وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى امتناع هذا المخلوق العظيم السماوات من أي نقص أو عيب أو خلل، شرع في بيان عظم هذا المخلوق من بعض الجوانب التي تتعلق به والتي تدل على دقة الصانع ومنتهى الحكمة لانتفاع المخلوقات بذلك. فقال سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وبدأت هذه الجملة أو هذه الآية بواو القسم في دلالة على عظم أو تعظيم لهذا المخلوق من الله سبحانه وتعالى. وبالإضافة إلى واو القسم كان هنالك لقد أي توكيد، فكان معنا قسم وتوكيد دلالة على الاهتمام وعظم هذا المخلوق. فقال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا. والسماء الدنيا سميت بالسماء الدنيا لأنها أدنى شيء إلى المخلوقات أي البشر، فسميت السماء الدنيا وما فوقها بقية السماوات. هذه السماء لو كانت بلا زينة وبلا مصابيح أي وهي النجوم والكواكب لكانت مظلمة موحشة. فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا ومزيد فضله وامتنانه زين السماء الدنيا بتلك المخلوقات العظيمة التي قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: والسماء ذات البروج. فهذه المخلوقات عبارة عن أشبه بمباني عظيمة جاءت بنسق دقيق جدا حيث كونت النسيج الكوني. لذلك الاكتشافات الحديثة تدل بل تؤكد على هذا الأمر، أن السماء وما تحتها من أجرام ومن مخلوقات من كواكب ونجوم عبارة عن نسج. هذه النسج تعطي شكل دقيق لا عوج فيه ولا انحراف ولا ميل، وكما قلنا صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولقد زينا السماء الدنيا، لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الزينة هنا؟ لأن النفس بلا الإنارة وبلا هذا الضوء وبلا هذه الزينة قد يصيبه نوع من الوحشة. فمن نعم الله علينا وامتنانه علينا أنار لنا هذه السماء، فهذه إحدى منافع الكواكب والنجوم. من منافع هذه الكواكب والنجوم: وجعلناها رجوما للشياطين. الشياطين الذين يحاولون الاختراق واستراق السمع وأخذ بعض الأقدار أو الأشياء التي يقدرها الله سبحانه وتعالى ثم ينزلون إلى الأرض للتنجيم والتكهن وما شابه. من فوائد هذه النجوم أنها ترجم الشياطين، والرجم بطبيعة الحال لا يكون بذات النجم لأن النجم مخلوق عظيم، بل هنالك كتل من النار تخلص من هذه النجوم أو تنطلق من هذه النجوم تسمى الشهب، فهي التي بها ترجم هذه الشياطين. وجعلناها رجوما للشياطين، هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة من النجوم أنها علامات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يعرفون الاتجاهات ويعرفون من خلالها المواقيت وغيرها.
إذن يقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. جاء لفظ مصابيح نكرة ما عرف لماذا، دليل على تعظيم هذا المخلوق. دائما الألفاظ التي تأتي بصيغة أو بلفظ النكرة دلالة على تعظيم هذا المخلوق ومزيد من الاهتمام. بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ثم قال وأعتدنا لهم عذاب السعير. لمن؟ للشياطين. وكذلك فيها دلالة لأن عذاب السعير للشياطين ولأتباعهم، أي من يسلك، أي من يسلك طريقهم ويتبع خطواتهم. وأعتدنا لهم عذاب السعير. والسعير هو اسم من أسماء النار التي لعظمها لها عدة أسماء. وعندما خلقها الله سبحانه وتعالى قال لجبريل إني خلقت الجنة، عندما خلق الجنة والنار قال لجبريل إني خلقت الجنة فانظر ماذا أعددت فيها ولأهلها. فنظر جبريل عليه السلام فرأى ماذا أعد الله سبحانه وتعالى في الجنة لأهلها، قال فبعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفت الجنة بالمكاره، ثم قال لجبريل انظر ماذا أعددت، فنظر فقال فبعزتك إني أخشى أن لا يدخلها أحد بعد أن حفت بالمكاره. ثم خلق الله النار فقال لجبريل انظر ماذا أعددت بها ولأهلها، فنظر فقال فبعزتك لا يسمع بها أحد إلا، يعني لم يدخلها. ثم حفت بالشهوات، ثم نظر إليها جبريل قال فبعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها بعد أن حفت بالشهوات. وكذلك السعير وردت في عدة أحاديث، منها ما يتعلق برمضان، قال عليه الصلاة والسلام رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب السعير وتصفد الشياطين، وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر. وهنالك أحاديث كثيرة تدل على ذلك. ومن أسماء النار وكثرة تنوعها لعظمها أنها الهاوية وأنها سقر وأنها الحطمة وأنها جهنم وأنها لغى. وما يذكر في بعض الكتب من تقسيمات لدركات النار، وهي فعلا دركات، لكن هذه التقسيمات أن الدركة الأولى اسمها كالثانية والثالثة، هذه من المسائل الغيبية التي لا يمكن للاجتهاد أن يكون فيها نصيب. فنحن نقف عند الأسماء التي وردت ونعتقد بها، إلا أن النار عذابها عظيم وقعرها عميق وحرها شديد. نرجع لبعض الفوائد العملية من هذه الآية. الله عز وجل عندما قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، الله عز وجل كما ذكرنا من أغراض هذه السورة إعمال الفكر والتدبر لمعرفة عظم مخلوقات الله عز وجل وبالتالي عظم الخالق. قال زينا السماء الدنيا، إخبار إلينا بأن نتأمل وأن ننظر إلى السماء وما فيها من زينة، فنتدبر صنع الله عز وجل فينعكس علينا استجابة للخالق العظيم، كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك هذه الإنارة الموجودة هي إضاءة للمسلم والكافر، لجميع المخلوقات، أليس كذلك؟ فالكافر لا ينتفع بالنظر لهذا المخلوق فيعصي الله سبحانه وتعالى، أما المسلم والمؤمن فينتفع بهذا التدبر وينتفع بهذا النظر فيطيع الله سبحانه وتعالى فينتفع بهذه المخلوقات. طبعا الله عز وجل بعد أن ذكر الملك والقدرة ذكر جزء من آثار القدرة والملك وهو الخلق، ثم ذكر جزء من آثار الخلق وهو خلق السماوات، الآن ذكر جزء من آثار السماوات وهي المصابيح الكواكب النجوم، من باب ذكر الخاص بعد العام. ولو أراد الله عز وجل أن يذكر جميع المخلوقات لا يعني كان أمر طويل جدا. لذلك في أحدث اكتشافات قيل بأن قطر الكون المعلوم، فقط المعلوم، مسافته 124 مليون سنة ضوئية، والسنة الضوئية ملايين الكيلومترات، والكون هذا عبارة عن مجرات، بلايين المجرات، وكل مجرة فيها بلايين الكواكب والنجوم والأجسام. فهذا الكون بهذه الدقة بهذه العظمة ينبغي أن نقف عنده وقفات تأمل، وبالتالي نستشعر عظم الله سبحانه وتعالى الذي يدفعنا إلى مرضاته وطاعته واجتناب كل ما يغضبه وكل ما يؤدي إلى طريق المعاصي. ونقف بهذا القدر عند هذه الآية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التأمل والتدبر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل، وأن يرزقنا حسن القول والعمل وحسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.